كما عظمت النية لله في الأعمال التي فيها ذكر الدنيا ذكر السائل عليها ثواب الدنيا، فإنه كلما عظمت النية الخالصة كلما عظم أجره، وكلما نوى الدنيا مع صحة أصل نيته قل أجره يعني عن غيره. هنا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طبعا الحديث تفاصيل كلام في النية ودخول النية في أنواع في أبواب كثيرة من العبادات، هذا يطول عليه الكلام جدا، وصنفت مصنفات في هذا، وشروح الأحاديث شروح كتب الأحاديث أطالت في شرح هذا الحديث. وإنما نذكر في شرحنا لهذه الأربعين النووية قواعد وتأصيلات متعلقة بشرح الحديث كما هي العادة في مثل هذه الشروح المختصرة لهذه الكتب المهمة. قال: فمن كانت هجرته، الفاء هذه تفصيلية، تفصيل لمثال من الأعمال التي تكون لله وتكون لغير الله، فذكر مثالا الهجرة. قال: من كانت هجرته لله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة معناها الترك، هجر يعني ترك، وأصل الهجرة هجرة إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هجرة إلى الله جل وعلا بالإخلاص وابتغاء ما عنده، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام والرغبة فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. ومن آثار ذلك الهجرة الخاصة التي هي ترك، التي هي ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته، يعني من كان تركه لبلد الشرك إلى بلد الإسلام لله ورسوله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا فيه تكرير للجملة: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والمتقرر في علوم العربية أن الجملة إذا تكررت في ترتب الفعل والجزاء فإن شرط الفعل يختلف عن شرط الجزاء. فلهذا نقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فما تعلق بالفعل النية والقصد، وما تعلق بالجواب الأجر والثواب. وهذا فيه نوع من أنواع البلاغة، وهو أن عمله جليل عظيم بحيث يستغنى ببيان جلالته وعظمه يستغنى عن ذكره، لأنه من الوضوح والبيان بحيث لا يحتاج إلى ذكره. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا تعظيم ورفع لهذا العمل، وهو أن تكون الهجرة إلى الله ورسوله يعني نية وقصدا، وتعظيم للثواب والأجر لقوله: فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، يعني حدث عن ثوابه وعظم ذلك. ثم بين الصنف الثاني فقال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. لدنيا يصيبها لحال التاجر الذي هاجر لكي يكسب مالا، أو هاجر ليكسب زوجة أو امرأة، فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته لدنيا، هذه النية يعني هاجر العمل الظاهر يشارك فيه من هاجر إلى الله ورسوله، لكن نيته أنه في هجرته يريد التجارة أو يريد أن يتزوج امرأة، ف فنيته فاسدة قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني من حيث أنه لا ثواب له فيها ولا أجر، وقد يكون عليه فيها وزر. والهجرة هي ترك كما ذكرت لك، ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو ترك بلد تظهر فيه البدعة إلى بلد لا تظهر فيه البدعة وإنما تظهر فيه السنة، أو القسم الثالث ترك بلد تظهر فيه الفواحش والمنكرات إلى بلد تقل فيه الفواحش والمنكرات ظهورا. وهذه كل واحدة منها لها أحكام مذكورة في كتب الفقه بالتفصيل. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل، قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عظيم أيضا، سماه بعض أهل العلم أم السنة، سمى هذا الحديث أم السنة، يعني كما في القرآن أم القرآن، فهذا الحديث أم السنة لأن جميع السنة تعود إلى هذا الحديث، فإن الحديث فيه بيان العقيدة والعقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة، وفيه بيان الشريعة وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة، وفيه ذكر الغيبيات والأمارات، بل قبل ذلك فيه ذكر آداب السلوك والعبادة وصلاح توجه القلب والوجه إلى الله جل وعلا بذكر الإحسان، وفيه ذكر الساعة وأماراتها، وهذا نوع من ذكر الأمور الغيبية ودلالات ذلك. فهذا الحديث يعود إليه كل السنة، كما أن قول الله جل وعلا في آية النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال طائفة من مفسر السلف دخل في هذه الآية جميع أحكام الدين، جميع الدين في هذه الآية، وجميع أصول الحديث النبوية في هذا الحديث. وهذا الحديث هو معروف بحديث جبريل، وروايته على هذا الطول عن عمر رضي الله عنه، وروي أيضا مقطعا في بعض الاختصار في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه أن هذه الثلاثة هي الدين، لأنه في آخرها قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا الدين الذي هو الإسلام منقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا نخلص منه إلى قاعدة مهمة، وهي أن الاسم العام قد يندرج عنه، قد يندرج فيه أنواع منها الاسم العام، لأن الإسلام هو الدين فجمع هذه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام منه الإسلام، الإسلام منه الإسلام، وهذا مهم في فهم الشريعة بعامة، لأن من الألفاظ ما يكون القسم هو اللفظ ذاته، يعني أحد الأقسام هو اللفظ ذاته وله نظائر. إذا وجد هذا فالاسم العام، فالاسم العام غير الاسم الخاص. ولهذا نقول الاسم العام للإسلام يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، وليس هو الاسم الخاص إذا جاء مع الإيمان ومع الإحسان. لهذا لم يلحظ هذا الأمر طائفة من أهل العلم فجعلوا الإسلام والإيمان واحدا، ولم يفرقوا بين الإسلام والإيمان، حتى عزى بعضهم هذا القول لجمهور السلف، وهذا ليس بصحيح. فإن السلف فرقوا ما بين الإسلام والإيمان إذا كان هذا في مورد وهذا في مورد. إذا كان الإسلام والإيمان في مورد واحد، وأما إذا كان الإسلام في مورد والإيمان في مورد، يعني هذا في سياق وهذا في سياق، في حديث وهذا في حديث، فالإسلام يشمل الدين جميعا والإيمان يشمل الدين جميعا. فإذا هذا الحديث فيه بيان الإسلام بمراتبه الثلاث. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، في هذا مدح لهذه الصفة، وإحداهما مكتسبة والأخرى جدلية. أما شدة سواد الشعر فهذه جدلية لا تكتسب، ولا يجوز أن يصبغ بالسواد لمن ليس بذي سواد. وأما شدة بياض الثياب فسياق هذا الحديث يقتضي مدح من كان على هذه الصفة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الثياب البيض وكان يلبسها، وأمر بتكفين الموتى فيها عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يرى عليه أثر السفر، يعني أنه لا يعرفونه في المدينة، وأتى بهذه الصفة الجميلة شدة سواد الشعر، ليس عليه يعني فيه أثر غبار وسراب وعادة المسافر أن يكون كذلك، وأيضا شديد بياض الثياب كأنه خرج من بيته في نظافة أهله الشعر، فكيف يكون ذلك؟ فإذا في قوله ولا يرى عليه أثر السفر إشعار بأنه مستغرب أن يكون على هذه الصفة، لهذا قال بعدها: ولا يعرفه منا أحد. وقد جاء في بعض الروايات أن جبريل عليه السلام كان ربما أتاهم على صورة دحية الكلبي أحد الصحابة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب، وهذا غير مراد هنا، لأنه لا يتوافق مع قوله ولا يعرفه منا أحد، خلافا لمن قال غير ذلك. وهذا فيه التعليم، فإن جبريل عليه السلام أتى متعلما ومعلما، متعلما من جهة الهيئة والسؤال والأدب، ومعلما حيث سأل لأجل أن يستفيد الصحابة رضوان الله عليهم وتستفيد الأمة من بعده. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. أسند ركبتيه إلى ركبتيه، الضمير الأول يرجع إلى جبريل والثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه القرب من العالم، القرب من المسؤول، حتى يكون أبلغ في أداء السؤال بدون رعونة صوت ولا إيذاء، وأفهم للجواب. ووضع كفيه على فخذيه، هذه قيل فيها تفسيران: ووضع كفيه يعني جبريل على فخذيه يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ذلك لأجل أن تكون الضمائر راجعة على نحو ما رجعت عليه الجملة الأولى، لأن توافق الرجوع أولى من تعارضه بلا قرينة. وقال آخرون: له وضع كفيه على فخذيه، هذه على فخذي جبريل أيضا، يعني وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، وهذا أدب منه أمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يكون مهيئا نفسه ومهيئا المسؤول للإجابة على سؤاله في حسن الجلسة، في حسن الجلسة وفي حسن وضع الجوارح وفي القرب منه، وهذا نوع من الأدب مهم. فإن سؤال طالب العلم للعالم أو سؤال المتعلم لطالب العلم له أثر في قبول العالم للسؤال وفي انفتاحه للجواب. قد ذكر في آداب طلب العلم وفي الكلام عليه أن بعض العلماء من علماء السلف كانوا ينشطون لبعض تلامذتهم فيعطونه، وبعضهم لا ينشطون له فيعطونه بعض الكلام الذي يكون عاما أو لا يكون مكتملا من كل جهاته، وذلك راجع إلى حسن أدب طالب العلم أو المتعلم. فإنه كلما كان المتعلم أكثر أدبا في جلسته وأكثر أدبا في لفظه وفي سؤاله، كلما كان أوقع في نفس المسؤول فيحرص ويتهيأ نفسيا لجوابه، لأنه من احترم احترم ومن أقبل أقبل عليه. فهذا فيه أن نتعذب جميعا بهذا الأدب. فمثلا ألحظ على بعض طلاب العلم أو بعض المتعلمين أنه إذا أتى يسأل العالم يسأله بندية، لا يسأله على أنه مستفيد، فيجلس جلسة العالم نفسه أو يجلس جلسة المستغني ويداه في وضع ليس في وضع أدب، واحدة هنا والأخرى هناك، وجسمه أيضا يعني في استرخاء تام ليس فيه الاستجمام ونحو ذلك، مما يدل على أنه غير متعدد مع العالم أو مع طالب العلم الذي سيستفيد منه. وهذه الآداب لها أثر على نفسية العالم أو المجيب، فإنك تريد أن تأخذ منه العلم، وكلما كنت أذل على الوجه الشرعي في أخذ العلم كلما كان العالم أكثر إقبالا عليه. ولهذا تجد أن من بل أكثر أهل العلم لهم خواص، هذا من خاصته. هذه الخصوصية راجعة إلى إيه؟ راجعة إلى أن هذا المتعلم كان متأدبا في لفظه وفي تعامله وفي كلامه وفي حركته مع شيخه، مما جعل شيخه يثق مما جعل شيخه يثق فيه ويقبل عليه العلم ويعطيه من العلم ما لا يعطيه غيره ويعطيه من تجاربه في الحياة وتجاربه مع العلم ومع العلماء وفي الأمور وفي الواقع بما لا يفيده غير المتعدد معه. فهذه نأخذها من حديث جبريل عليه السلام هذا، ونأخذها أيضا من قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف وهي حرية بالتأمل في آداب طلب العلم. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. هذا سؤال عن نوع من أنواع الدين، ألا وهو الإسلام المتعلق بالأعمال الظاهرة. فسأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان إلى آخره. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وفي قوله أخبرني أخبرني فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر، يعني أنه ينقل أيضا الخبر عن الإسلام، وهذا موافق لما هو متواتر في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ، مبلغ للدين عن الله جل وعلا. قال أخبرني يعني اجعل كلامك لي خبرا، فأخبرني بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مخبر عن ربه جل وعلا في ذلك، كما جاء في بعض الأحاديث القدسية قد قال عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن ربه جل وعلا. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. هذا التفسير للإسلام تفسير للأركان الخمسة المعروفة التي سيأتي إن شاء الله بعض بيانها في حديث ابن عمر الثالث الذي نشرحه غدا إن شاء الله. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدق. الإسلام هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة، ولم يجعل فيه الأعمال الباطنة أو بعض الأعمال الباطنة. ومعنى هذا أن الإسلام استسلام ظاهر، وهذا الاستسلام الظاهر يخبر عنه بالشهادتين وبإقامة الأركان العملية الأربع. والشهادة في نفسها لفظ فيه الاعتقاد والتحدث والإخبار الذي هو الإعلام، وعلى هذا فسر السلف كلمة شهدا. فقوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله ما معنى؟ هل الله يشهد بمعنى أي شيء؟ يشهد بمعنى يعلم ويخبر. فإذا شهادة المسلم بأن لا إله إلا الله لا تستقيم مع كتمانه هذه الشهادة، فمن شهد ذلك بقلبه ولم يظهر هذه الشهادة دون عذر شرعي فإنه لا شهادة له، بل لا بد في الشهادة من حيث اللفظ الذي دلت عليه اللغة، وأيضا من حيث الدليل الشرعي لا بد فيها من الإظهار، وهو الموافق لمعنى الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة. فإذا دخول الشهادتين في الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة راجع إلى معنى الشهادة، وهو أن معنى الشهادة الإظهار، يعني بعد الاعتقاد الإظهار والإعلام والإخبار. وهنا يأتي الاعتقاد، اعتقاد الشهادتين يرجع إليه، لأنه في معنى شهدة يرجع إليه أركان الإيمان جميعا. ولهذا نقول الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ولا يصح إلا بقدر مصحح له من الإيمان، وهو الإيمان الواجب بالأركان الستة. فالإيمان الواجب يعني أقل قدر من الإيمان به يصبح المرء مسلما، هذا مشمول في قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، لأن الشهادة معناها الاعتقاد والنطق والإخبار والإعلام، تشمل ثلاثة أمور، تشمل ثلاثة الأمور هذه. فالاعتقاد يرجع إليه أركان الإيمان الستة. فنخلص من هذا إلى أن الإسلام، وإن قال أهل العلم فيه أن المراد به هنا الأعمال الظاهرة، فإنه لا يصح الإسلام إلا بقدر من الإيمان مصحح له، وهذا القدر من الإيمان دلنا على اشتراطه لفظ أن تشهد، لأن لفظ الشهادة في اللغة والشرع متعلق بالباطن والظاهر، والاعتقاد في الشهادتين بأن لا إله إلا الله هذا هو الإيمان بالله، وبأن محمد رسول الله يرجع إليه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به عليه الصلاة والسلام، للإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بالاعتقادات الباطنة، وهذا الفرق بين المقامين لأجل ورودهما في حديث واحد. فالإسلام إذا اقترن مع الإيمان رجع الإسلام إلى الأعمال الظاهرة، ومنها الشهادة، ومنها الشهادتان، ورجع الإيمان إلى الأعمال الباطنة. وإذا أفرد الإسلام فإنه يراد به الدين كله، وهو الذي منه قسم الإسلام هذا. وإذا أفرد الإيمان فإنه يراد به الدين كله بما فيه الأعمال. ولهذا أجمع السلف والآئمة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وعلى أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل يعني قول وعمل واعتقاد، يعني إذا أفرد. وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة، في أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإيمان إذا جاء مستقلا عن الإسلام فإنه يعنى به الدين كله، يعنى به الإسلام والإيمان والإحسان. وإذا أتى الإسلام في سياق مستقل عن الإيمان يعنى به الدين كله، وأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا من حيث الدلالة، فجعل الإسلام للأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان للاعتقادات الباطنة. من أهل العلم من السلف أيضا من رأى أن الإسلام والإيمان واحد، وهذا كما ذكرت لك غير صحيح. ومنهم أيضا من رأى أن الإسلام والإيمان يختلفان، أن الإسلام والإيمان يختلفان ولو تفرقا أيضا، ولكن الصحيح أن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان صار الإسلام كما ذكرت لك للأعمال الظاهرة، والإيمان للاعتقادات الباطنة كما دل عليه حديث جبريل هذا. نقول الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، مع أنه متعلق بالاعتقادات، والإسلام عند أهل السنة والجماعة لا يطلقون العبارة لأنه يزيد وينقص، مع أنه متعلق بالعمل الظاهر، فكيف يكون هذا؟ واضح الإشكال؟ الإيمان يعلقون بالاعتقادات الباطنة ويقولون يزيد وينقص، والإسلام في الأعمال الظاهرة ولا يقولون فيه أنه يزيد وينقص. والجواب عن هذا الإشكال أن الإيمان إذا أريد به عامة أمور الدين كما جاء في حديث مثلا وفد عبد القيس حيث قال لهم عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر أمور الإيمان وقال وأن تؤدوا الخمس من المغنم، وهذا نوع من الأعمال. فإذا الأعمال باتفاق السلف داخلة، يعني من أهل السنة، داخلة في مسمى الإيمان. وإذا كان كذلك فإذا قالوا الإيمان يزيد وينقص فإنه يرجع في هذه الزيادة إلى الاعتقاد ويرجع إلى الأعمال الظاهرة. وهذا يعني أن الإسلام يزيد وينقص، لأن الإيمان الذي يزيد وينقص إيمان القلب وإيمان الجوارح، وإيمان القلب اعتقاده قوة إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا الناس ليسوا فيه سواء بل يختلفون، منهم من إيمانه كأمثال الجبال ومنهم من هو أقل من ذلك وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأعمال الظاهرة التي هي من الإيمان تزيد أيضا وتنقص، فكلما زاد زاد إيمان العبد وكلما نقصت نقص إيمان العبد، وينقص الإيمان بالمعصية أيضا ويزيد بترك المعصية. بعض أهل العلم أيضا يقول الإسلام أيضا يزيد وينقص على اعتبار أن الإسلام هو الإيمان في دلالته على الاعتقاد والعمل، أو في دلالته على الأعمال الظاهرة، فإن الأعمال الظاهرة أيضا تزيد، يزيد معها الإسلام ويزيد معها الإيمان. كيف يزيد معها الإسلام؟ لأن الإسلام استسلام. ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام فيه استسلام لله بالتوحيد، وهذا داخل في الشهادتين أو تدخل فيه الشهادتان، وهذا إذن يزيد الناس فيه وينقص، استسلامهم لله بالتوحيد مختلف يتفاوتون فيه، والانقياد بالطاعة أيضا يتفاوتون فيه. إذن من أطلق هذا القول فلا يغلط، قد أطلقه مرة شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن القول المعتمد عند السلف أنهم يعبرون في الزيادة والنقصان عن الإيمان دون الإسلام، لأن في ذلك مخالفة للمرجئة الذين يجعلون الإيمان الناس في أصله سواء، يعني في اعتقاد القلب، وإنما يتفاوت الناس عندهم في الأعمال الظاهرة. فتقيد السلف بلفظ الإيمان يزيد وينقص خلافا للمرجئة الذين جعلوا الزيادة والنقصان في الأعمال الظاهرة دون اعتقاد القلب، وعندهم اعتقاد القلب الناس فيه سواء كما يعبرون عنه بقولهم وأهله في أصله سواء، فيعبرون عن الإيمان بأنه هو الذي يزيد وينقص دون الإسلام، لهذا فتؤخذ بتعبيرهم ولا تطلق العبارة الأخرى لأنها غير مستعملة عندهم، مع أنها إن أطلقت فهي صحيحة إن احتاج إليها. قال صدق، يعني في جوابه عن مسألة الإسلام، وهذا فيه عجب أن يسأل ويصدق، وهذا فيه نفس الانتباه، انتباه الصحابة إلى هذه المسائل، كيف يسأل ويصدق؟ فالمتعلم إذا أتى بأسلوب في السؤال يلفت النظر ليستفيد البقية مع علم المسؤول فإن هذا حسن ليستفيد منه الآخرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا جبريل، وتصديقه له دال على هذا بوضوح. ففي هذا أن المتعلم يأتي للعالم لمعرفته بما يسأل لإفادة غيره، وأن هذا أسلوب حسن من أساليب التعليم الشرعي. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر أركان الإيمان الستة، وهذه الأركان جاءت في القرآن أيضا، منها خمسة المتتابعة جاءت في قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أربعة، وقوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وكما في قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي القدر جاء قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني أن وصول هذه الأركان هذه جاءت أيضا في القرآن. وهذه الأركان الستة هي التي عبر عنها بأركان الإيمان، والخمسة التي قبلها بأركان الإسلام. أركان الإيمان ما معنى كونها أركانا؟ نلحظ مسألة مهمة ينبغي لكم أن تنتبهوا لها، أن لفظ أركان الإسلام ولفظ أركان الإيمان لم يرد في شيء من النصوص، لم يرد أن للإيمان أركانا، ولا أن للإيمان أن للإسلام أركانا، وإنما عبر العلماء بلفظ الركن اجتهادا من عندهم. وإذا كان كذلك فينبغي أن تفهم النصوص على ضوء هذا الأصل، وهو أن التعبير عن هذه بالأركان إنما هو فهم لأهل العلم في أن هذه هي الأركان، وفهمهم صحيح بلا شك، لأن الركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء، فالشيء لا يتصور قيامه إلا بوجود أركانه. فمعنى ذلك أنه إذا تخلف ركن من الأركان ما قام البناء، فإذا تخلف الإيمان بالقدر ما قام بناء الإيمان أصلا، إذا تخلف ركن الإيمان باليوم الآخر ما قام البناء، لأن الركن في التعريف الاصطلاحي هو ما تقوم عليه ماهية الشيء، فإذا تخلف ركن لن يقوم الشيء أصلا، يعني لم يقم الشيء وجودا شرعيا لأن قيامه مبني على تكامل أركانه. وهذا يورد علينا إشكالا، وهو أنه في الإسلام قيل هذه هي أركان الإسلام الخمسة، والعلماء لم يتفقوا على أن من ترك الحج والصيام جميعا من أركان الإسلام أنه ليس بمسلم، واتفقوا على أنه من ترك ركنا من أركان الإيمان فإنه ليس بمؤمن أصلا. وهذا يرجع إلى أن اصطلاح الركن اصطلاح حادث، فينبغي أن تفهم خاصة في مسائل الإيمان والإسلام والتكفير وما يتعلق به وما يتعلق بها، أن العلماء أتوا بألفاظ للإفهام، فهذه الألفاظ التي للإفهام لا تحكم على النصوص، وإنما النصوص التي تحكم على ما أتى العلماء به من الصلاحات، يعني أن نفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص، وأن نفهم النصوص على ضوء الاصطلاحات، فإذا صار الاصطلاح صحيحا من جهة الدليل الشرعي رجعنا في فهم الدليل الشرعي على من الاصطلاح ففهمنا ذلك. وهذا يتضح ببيان أركان الإسلام، فإنه لو تخلف ركنان من أركان الإسلام، تخلف الحج مثلا والصيام، فإن أهل السنة والجماعة ما اتفقوا على أن من لم يأتي بالحج والصيام فإنه ليس بمسلم، بل قالوا هو مسلم لأنه شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولأنه أقام الصلاة مثلا. واختلفوا فيما عدا ذلك من الأركان فيما إذا تركها يعني ولم يأتي بها دون جحد لها، مع أنه تخلف عنه ركن أو أكثر. وهذا يعني أنه في فهم أركان الإسلام نجعل هذه الأركان تختلف في تعريف الركن عن فهم أركان الإيمان، فنقول في أركان الإسلام يكتفى في الإسلام بوجود الشهادتين والصلاة، وفي غيرهما خلاف. وأما في أركان الإيمان فمن تخلف فيه منه ركن من هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن، هذا من حيث التعصيب. فإذا نقول يمكن أن يسمى مسلما ولو تخلف عنه بعض أركان الإسلام، ولا يصح أن يسمى مؤمنا إن تخلف عنه ركن من أركان الإيمان. إذا تقرر هذا فأركان الإيمان الستة هذه فيها قدر واجب لا يصح إسلام بدونه، قدر واجب على كل مكلف، من لم يأت به فليس بمؤمن. وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم أو تبع لما يصله من الدليل. فما هو القدر المجزئ؟ وهو الذي من لم يأت به صار كافرا، فهذا هناك قدر مجزئ في الإيمان بالله، قدر مجزئ في الإيمان بالرسل، قدر مجزئ في الإيمان بالكتب، قدر مجزئ في الإيمان باليوم الآخر والقدر إلى آخره. أما الإيمان بالله فهو ثلاثة أقسام: إيمان بالله بأنه واحد في ربوبيته، وإيمان بالله بأنه واحد في ألوهيته يعني في استحقاقه العبادة، وإيمان بالله يعني بأنه واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القدر المجزئ من الأول أن يعتقد أن الله جل جلاله هو رب هذا الوجود، يعني أنه هو الخالق له المدبر له المتصرف فيه، خالق له مدبر له ومتصرف فيه كيف يشاء، هذه الربوبية. بالإلهية بأنه لا أحد يستحق العبادة أو شيء من أنواع العبادة، لا أحد يستحق شيئا من أنواع العبادة من الخلق، بل الذي يستحق هو الله جل جلاله وحده. والثالث أن يؤمن بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى دون تمثيل لها بصفات المخلوقين ودون تعطيل له عن أسمائه وصفاته بالكلية أو جحد لشيء من أسمائه وصفاته بعد وضوح الحجة فيها له. هذا القدر المجزئ من الإيمان بالله. الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة القدر المجزئ أن يؤمن بأن الله جل وعلا له خلق من خلقه اسمهم الملائكة، عباد يأتمرون بأمر الله جل وعلا مربوبون لا يستحقون شيئا، وأن منهم من يأتي بالوحي للأنبياء. هذا القدر هو الواجب. فإذا قال لا أنا ما وجود ملائكة ما تستحق، فهذا انتفع عنه أصل هذه، انتفع عن هذا الركن وهو الإيمان بالملائكة. لكن لو قال أنا ما أعلم ميكال هذا، فإنه لا يقدح في إيمانه بالملائكة، لأنه يقول أنا مؤمن بوجود هذا الخلق من خلق الله جل وعلا ملائكة، لكن ميكال ما أعرف أنا ميكال. فيبلغ بالحجة فيه في آية البقرة من كان عدوا لله الآية التي فيها ذكر ميكال، ويبلغ بما جاء فيه، فإن علم أنها آية ثم لم يؤمن كان جاحدا لهذا الركن من الأركان. فإذا في قدر مجزئ وهو الذي يجب على كل أحد، وقدر يتفاضل فيه الناس واجب أيضا مع العلم، فكلما علم شيئا من ذلك وجب عليه الإيمان به إلى آخره، وهذا واسع، وكلما علم شيئا واجبا من ذلك زاد أجره وثوابه وإيمانه ويقين.
لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، والتتمة على الشريط الثاني. مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض